رحمه الله تعالى. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوخون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: الباب 5، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل هذه سبيلي، وجملة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بيان للسبيل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته الدعوة إلى الله، هذه وظيفته ووظيفة جميع الرسل، فتكون الدعوة على بصيرة، على علم ومعرفة ويقين. ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم يتبعه في هذا السبيل، يتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل به في نفسه، ثم يدعو الناس إلى ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل سبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيها لله وتعظيما من الإشراك، البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله. هذا معنى كلمة التوحيد التي نكررها دائما، والتي سيأتي تفصيل الكلام عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن داعية وقاضيا وحاكما ومفتيا في ناحية من نواحي اليمن، وهناك دعاة آخرون من الصحابة في نواحي أخرى، وهو في ناحيته يدعو ويحكم فيفتي فيعلم، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني بهم اليهود والنصارى الموجودين في اليمن في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت أيضا، فليكن هذا محل الشاهد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز العكس، فليكن أول على القراءة الأولى، فليكن أول خبر يكن، ويجوز أن تجعل أول اسم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، جائز، أي أول ما يدعو الناس إليه الداعية إفراد الله تعالى بالعبادة إلى أن يوحدوه، ولذلك قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، أي لا يكفي مجرد لا إله إلا الله، بل لابد من الشهادة، الشهادة تحتاج إلى العلم، لا تصح الشهادة على مجهول، المشهود به إفراد الله تعالى بالعبادة. الرواية الثانية تفسر إلى أن يوحدوا الله، تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، لأن أهل الكتاب يقرون بالجملة وجود الله تعالى وقدرته على كل شيء، الذي ينقصهم التوحيد لا معرفة الله، يعرفون الله تعالى ولكن يشركون به ويثلثون ويثبتون له ابنا، هكذا يتخبطون. يدعوهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وأنه الغني عن الصاحبة والولد، وأنه خالق كل شيء، وخالق كل شيء هو المستحق للعبادة، فإنهم أطاعوك لذلك إذا وحدوا الله تعالى واقتنعوا بالتوحيد ووحدوا الله تعالى ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، بأن يقول قائلهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي وأن محمدا رسول الله، وهذا أمر لا بد منه، وهذا إيجاز، ولكن معلوم بالضرورة أن شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، لا بد من الشطر الثاني، أي يدعوهم إلى هذه الكلمة بشطريها، الشطر الأول والثاني هما كلمتان ككلمة واحدة كما قلنا غير مرة، وكلما مر بك حديث فيه الدعوة إلى لا إله إلا الله وفيه بيان فضل لا إله إلا الله، فلتعلم أن ذلك بعد أن تضم إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله. إذا وحدوا الله تعالى ظاهرا وباطنا وشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه خاتم النبيين، أعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. استنبط أهل العلم من هذا الحديث على أن الصلاة لا تصح من مشرك شرط الصلاة أن يكون المصلي مسلما، والكفار يطالبون بالشريعة لكن لا يصح منهم أي عمل من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك إلا بعد الإسلام، ولا إسلام إلا بالشهادة. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يرى كثير من أهل العلم بأن الصلاة لا تقبل إلا مع الزكاة، وهذا الذي حمل أبا بكر رضي الله عنه على محاربة مانع الزكاة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أشار عليه جميع مستشاريه حتى عمر أن يقبل منهم مؤقتا الصلاة فقال لا، الله قرن بين الصلاة والزكاة لا أفرق بينهما فرفض. فقاتلهم على منع الزكاة قتال تأديب، على أصح الأقوال أهل العلم قتال مانع الزكاة قتال تأديب، إلا من جحد وجوبها، إن جحد وجوبها فقتال ردة، يلحقون بأهل الردة. وفيه بيان مصرف الزكاة الفقراء، كلمة فترد على فقرائهم يشمل الفقير المسكين، الفقير والمسكين إذا ذكرا معا يفرق بينهما على اختلاف بين أهل العلم أيهما أسوأ حالا. يرى بعضهم إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، ويرى البعض الآخر العكس، لكن إذا ذكر الفقير دخل معه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير، إذا اجتمعا في الذكر افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك أن تأخذ كرائم أموالهم، الأموال العزيزة عليهم، لا تأخذ من الصنف الأعلى ولا من الأدنى بل من الأوسط، واتق دعوة المظلوم، لا تحابي، لا تزد ولا تنقص ولا تتعرض لدعوة المظلوم. العامل إن ظلم أصحاب الأموال كذلك الأمير وكذلك كل مسؤول، إذا ظلم من هو مسؤول عنه ودعا عليه هذا المظلوم فدعوته مستجابة، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تسمع وتستجاب. اقرأ الشرح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين
ويقين علم مني به. هكذا عندي، كيف الوضع عندكم؟
وبيقين الباء،
ويقين
الباء
لا لا يقين،
ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة.
ليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة.
فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به، ويجاهدون على ذلك. والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا.
قال أبو جعفر ابن جرير المعروف في كتابه في تفسيره يحلل تفسير هذه الآية، هذه الآية العظيمة. يقول الله تعالى: تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والإنتاء من طاعته وترك معصيته والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي، هذه طريقتي ودعوتي، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى وإلى طاعة الله وترك معصيته. أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة، على علم بذلك ويقين، أنا أدعو إلى ذلك ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول الله تعالى ذكره: قل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. أما كونه ليس له شريك في ملكه، هذا ما يقره جمهور بني آدم، أو معبود سواه في سلطانه، هذا محل المعركة بين الأنبياء وأتباعهم وبين المصلحين وأقوامهم، أن يعبد الله وحده. يؤمن كثير من الناس بأنه لا شريك له في ملكه، ولكن يعبدون معه غيره. وما أنا من المشركين، يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. قال الشيخ معلقا على هذا التفسير: وهذه الآية تدل على أن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى. ليكون الإنسان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة إلا بعد العلم والمعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يكون من أتباعه انتسابا ودعوى لا على الحقيقة. أتباعه على الحقيقة هم أصحاب البصائر الداعون إلى الله، الذين يجمعون بين الصفتين العلم والبصيرة، هذه صفة. الصفة الثانية الدعوة إلى الله. هؤلاء هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والموافقة. وأما المنتسبون وأصحاب الدعوة فكثيرون. نقل هذا التفسير وهذا التعليق من العلامة ابن القيم. وقد قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وهذه الآية وغيرها من الآيات التي تقدمت تفسر لكم لا إله إلا الله، أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، وكل ما في الأمر تقديم وتأخير في الترتيب، وإلا هذه معنى لا إله إلا الله، هذه الآية معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة. الدعوة كانت كلها إلى توحيده في العبادة لا إلى توحيده في الربوبية. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء وأتباعهم إلى دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى في ربوبيته، إذ لم يكن محل إشكال، بل معلوم لدى الجميع، لدى الكفار وغير الكفار، حتى لدى الوثنيين من غير أهل الكتاب، الكل يعلم توحيد الربوبية. إذن إنما أرسل الرسل لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، ويجاهدون على ذلك، والآيات في ذلك كثيرة جدا. نعم.
قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى، إذ ذاك قوله فليكن إذ ذاك قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله فأنى تسحرون، وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. وهذا التوحيد قد أقر به مشركو الأمم، وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد إلهية، وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. قوله فليكن
قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذه الجملة توطئة يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حال القوم وحال المدعوين، لأن الداعية ينبغي أن يعلم حال المدعو إن كان من أهل الكتاب، إن كان عالما مثقفا، إن كان عاميا، لكل أسلوبه، لكل مدعو أسلوبه المناسب له. لذلك قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليسوا بأميين، ليسوا بعوام، لكن لديهم كتاب، وفي تلك الكتب صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حرفوا وبدلوا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي إلى الشهادة، إلى أن يشهدوا ويعلموا وتبين لهم وتذكرهم فيشهدوا على علم. القول بدون علم لا يسمى شهادة. وكما قلنا الرواية الثانية تفسر وتبين المراد إلى أن يوحد الله، ثم يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم يجهلون معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. القول قول أشهد أن لا إله إلا الله قد يقولون لكن لا يعملون بمقتضاها، إما لجهلهم أو لتجاهلهم. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها أكثر المتأخرين من هذه الأمة في وقت المؤلف إلى هذا الوقت كانوا يقولونها مع ما كانوا يعملون ويفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد. أمثال هؤلاء لا تنفعهم هذه الكلمة. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل إجابتنا على الأسئلة السابقة، وبالله التوفيق.
رحمه الله تعالى. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوخون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له، فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الباب الخامس: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل هذه سبيلي، وجملة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بيان للسبيل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته الدعوة إلى الله، هذه وظيفته ووظيفة جميع الرسل، فتكون الدعوة على بصيرة، على علم ومعرفة ويقين. ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم يتبعه في هذا السبيل، يتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل به في نفسه، ثم يدعو الناس إلى ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل سبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيها لله وتعظيما من الإشراك، البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله. هذا معنى كلمة التوحيد التي نكررها دائما، والتي سيأتي تفصيل الكلام عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن داعية وقاضيا وحاكما ومفتيا في ناحية من نواحي اليمن، وهناك دعاة آخرون من الصحابة في نواحي أخرى، وهو في ناحيته يدعو ويحكم فيفتي فيعلم، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني بهم اليهود والنصارى الموجودين في اليمن في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت أيضا، فليكن هذا محل الشاهد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يجوز العكس، فليكن أول، على القراءة الأولى فليكن أول خبر يكون، ويجوز أن تجعل أول اسم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، جائز، أي أول ما يدعو الناس إليه الداعية إفراد الله تعالى بالعبادة إلى أن يوحدوا، ولذلك قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، أي لا يكفي مجرد لا إله إلا الله، بل لابد من الشهادة. الشهادة تحتاج إلى العلم، لا تصح الشهادة على مجهول. المشهود به إفراد الله تعالى بالعبادة. الرواية الثانية تفسر إلى أن يوحدوا الله، تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، لأن أهل الكتاب يقرون بالجملة وجود الله تعالى وقدرته على كل شيء. الذي ينقصهم التوحيد لا معرفة الله، يعرفون الله تعالى ولكن يشركون به ويثلثون ويثبتون له ابنا، هكذا يتخبطون. يدعوهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه الغني عن الصاحبة والولد، وأنه خالق كل شيء، وخالق كل شيء هو المستحق للعبادة. فإنهم أطاعوك لذلك، إذا وحدوا الله تعالى واقتنعوا بالتوحيد ووحدوا الله تعالى ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، بأن يقول قائلهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي وأن محمدا رسول الله، وهذا أمر لا بد منه، وهذا إيجاز، ولكن معلوم بالضرورة أن شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، لا بد من الشطر الثاني، أي يدعوهم إلى هذه الكلمة بشطريها، الشطر الأول والثاني، هما كلمتان ككلمة واحدة كما قلنا غير مرة. وكلما مر بك حديث فيه الدعوة إلى لا إله إلا الله، وفيه بيان فضل لا إله إلا الله، فلتعلم أن ذلك بعد أن تضم إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله. إذا وحدوا الله تعالى ظاهرا وباطنا وشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه خاتم النبيين، أعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. استنبط أهل العلم من هذا الحديث على أن الصلاة لا تصح من مشرك، شرط الصلاة أن يكون المصلي مسلما، والكفار يطالبون بالشريعة لكن لا يصح منهم أي عمل من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك إلا بعد الإسلام، ولا إسلام إلا بالشهادة. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يرى كثير من أهل العلم بأن الصلاة لا تقبل إلا مع الزكاة، وهذا الذي حمل أبا بكر رضي الله عنه على محاربة مانع الزكاة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أشار عليه جميع مستشاريه حتى عمر أن يقبل منهم مؤقتا الصلاة، فقال لا، الله قرن بين الصلاة والزكاة لا أفرق بينهما، فرفض. فقاتلهم على منع الزكاة قتال تأديب، على أصح الأقوال أهل العلم قتال مانع الزكاة قتال تأديب، إلا من جحد وجوبها، إن جحد وجوبها فقتال ردة، يلحقون بأهل الردة. وفيه بيان مصرف الزكاة الفقراء، كلمة فترد على فقرائهم يشمل الفقير المسكين. الفقير والمسكين إذا ذكرا معا يفرق بينهما على اختلاف بين أهل العلم أيهما أسوأ حالا. يرى بعضهم إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، ويرى البعض الآخر العكس. لكن إذا ذكر الفقير دخل معه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير. إذا اجتمعا في الذكر افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك أن تأخذ كرائم أموالهم، الأموال العزيزة عليهم. لا تأخذ من الصنف الأعلى ولا من الأدنى، بل من الأوسط. واتق دعوة المظلوم، لا تحابي، لا تزد ولا تنقص، ولا تتعرض لدعوة المظلوم. العامل إن ظلم أصحاب الأموال كذلك الأمير، وكذلك كل مسؤول إذا ظلم من هو مسؤول عنه ودعا عليه هذا المظلوم فدعوته مستجابة، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تسمع وتستجاب. اقرأ الشرح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين
ويقين علم مني به. هكذا عندي، كيف النص عندكم؟
وبيقين الباء،
ويقين
الباء،
لا لا يقين،
ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة.
ليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة.
فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به، ويجاهدون على ذلك. والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا.
قال أبو جعفر ابن جرير المعروف في كتابه في تفسيره يحلل تفسير هذه الآية، هذه الآية العظيمة. يقول الله تعالى: تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي هو الطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والإنتاء من طاعته وترك معصيته والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي. هذه طريقتي ودعوتي، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى وإلى طاعة الله وترك معصيته. أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة، على علم بذلك ويقين، أنا أدعو إلى ذلك ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول الله تعالى ذكره: قل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. أما كونه ليس له شريك في ملكه، هذا ما يقره جمهور بني آدم. أو معبود سواه في سلطانه، هذا محل المعركة بين الأنبياء وأتباعهم وبين المصلحين وأقوامهم، أن يعبد الله وحده. يؤمن كثير من الناس بأنه لا شريك له في ملكه، ولكن يعبدون معه غيره. وما أنا من المشركين، يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. قال الشيخ معلقا على هذا التفسير: وهذه الآية تدل على أن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى. ليكون الإنسان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة إلا بعد العلم والمعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يكون من أتباعه انتسابا ودعوى لا على الحقيقة. أتباعه على الحقيقة هم أصحاب البصائر الداعون إلى الله، الذين يجمعون بين الصفتين العلم والبصيرة. هذه صفة. الصفة الثانية الدعوة إلى الله. هؤلاء هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والموافقة. وأما المنتسبون وأصحاب الدعوة فكثيرون. نقل هذا التفسير أو هذا التعليق من العلامة ابن القيم، وقد قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وهذه الآية وغيرها من الآيات التي تقدمت تفسر لكم لا إله إلا الله. أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، وكل ما في الأمر تقديم وتأخير في الترتيب. وإلا هذه معنى لا إله إلا الله، هذه الآية معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة. الدعوة كانت كلها إلى توحيده في العبادة لا إلى توحيده في الربوبية. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء وأتباعهم إلى دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى في ربوبيته، إذ لم يكن محل إشكال، بل معلوم لدى الجميع، لدى الكفار وغير الكفار، حتى لدى الوثنيين من غير أهل الكتاب، الكل يعلم توحيد الربوبية. إذن إنما أرسل الرسل لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، ويجاهدون على ذلك، والآيات في ذلك كثيرة جدا. نعم.
قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى، إذ ذاك قوله فليكن إذ ذاك قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله فأنى تسحرون، وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. وهذا التوحيد قد أقر به مشركو الأمم، وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد إلهية، وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. قوله
قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذه الجملة فوطئة يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حال القوم وحال المدعوين، لأن الداعية ينبغي أن يعلم حال المدعو إن كان من أهل الكتاب، إن كان عالما مثقفا، إن كان عاميا، لكل أسلوبه، لكل مدعو أسلوبه المناسب له. لذلك قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليسوا بأميين، ليسوا بعوام، لكن لديهم كتاب، وفي تلك الكتب صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حرفوا وبدلوا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي إلى الشهادة، إلى أن يشهدوا ويعلموا وتبين لهم وتذكرهم فيشهدوا على علم. القول بدون علم لا يسمى شهادة. وكما قلنا الرواية الثانية تفسر وتبين المراد إلى أن يوحد الله، ثم يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم يجهلون معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. القول قول أشهد أن لا إله إلا الله قد يقولون لكن لا يعملون بمقتضاها، إما لجهلهم أو لتجاهلهم. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة فإنهم كانوا يقولونها. أكثر المتأخرين من هذه الأمة في وقت المؤلف إلى هذا الوقت كانوا يقولونها مع ما كانوا يعملون ويفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد. أمثال هؤلاء لا تنفعهم هذه الكلمة. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل إجابتنا على الأسئلة السابقة، وبالله التوفيق.